بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف رحمه الله: والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، أي هؤلاء يذكرون أوصافا، هذه الأوصاف التي يذكرونها للمجتهدين ربما لو جمعنا هذه الأوصاف ما وجدناها متوفرة بالتمام والكمال في أبي بكر وعمر. وأبو بكر وعمر، وما أدراك ما أبو بكر وعمر؟ هما أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فضائلهما كثيرة، مناقبهما غزيرة، لا يحبهما إلا مؤمن ولا يبغضهما إلا منافق. النبي صلى الله عليه وسلم زكاهما وأثنى عليهما وما وزيراه رضي الله عنهما. قال علي رضي الله عنه: ما أكثر ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. لماذا يذكر هذين الرجلين فقط؟ لعظيم منزلتهما وجلالة شأنهما، وهما أفضل هذه الأمة ليس بالنسب ولا بالحسب، وإنما هما أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهما وصلاحهما واستقامتهما وعلمهما وفقههما. نعم. ومع هذا لو نظرنا إلى هذه الأوصاف التي يذكرون للمجتهد المطلق يقول ربما ماذا توفر في أبي بكر وعمر، ماذا توفر؟ فإذا كان أبو بكر وعمر لم يتوفر فيهما الاجتهاد المطلق على حسب زعم هؤلاء وما يريدون وما يقصدون، فمن عسى سيكون المجتهد اجتهادا مطلقا؟ فهذا يبين أن هذا الشرط الذي يريدونه ويقصدونه في فهم القرآن والسنة مردود، وأنه باطل، مردود وباطل. نعم. فهو هنا المصنف يقول: والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا، يعني أن يكون حافظا للقرآن وأن يكون محيطا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة وضعفا، وأن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، وأن 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 وأن، هذه أشياء يعني غير صحيحة، هذه الشروط غير صحيحة. نعم. وقوله في أبي بكر هو عبد الله ابن عثمان، وعثمان كنيته أبو قحافة وهو القرشي التيمي، أبو بكر صحابي وأبوه أيضا صحابي وله أبناء صحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهو قرشي تيمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم مما يبين فضله: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا يكفي في بيان فضيلة أبي بكر. وعمر وابن الخطاب أبو حفص القرشي العدوي رضي الله عنه الفاروق وأبو بكر هو الصديق لعظيم تصديقه، والفاروق لعظيم هروب الشيطان منه وفرقه منه، فإذا رأى الشيطان عمر سلك فجا الشيطان يسلك فجا آخر. نعم، كما في صحيح مسلم من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وجاء من حديث بريدة، وهو في الصحيح المسلم لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، حديث أبي قتادة في الصحيحين، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. لما يعني تأخروا، فكان بعضهم يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم تقدمنا أم هو تخلفنا؟ فكان يقول: ننتظر. بعضهم يقول: لا نتقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم وحي إليه فقال: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، يعني لو أخذوا بقول أبي بكر وعمر سيصلون إلى الرشد وسيصلون إلينا. نعم. وللعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان كلام نفيس وطويل أيضا في بيان هذه المسألة عند قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عنده مبحث طويل في الكلام على هذه الآية، يعني ربما يأتي في رسالة صغيرة، يأتي في رسالة صغيرة الكلام على هذه الآية فقط. وهذا يدل على سعة علمه رحمه الله تعالى. فالكلام على هذه الآية من صفحة 61 و200 إلى صفحة 48 و300، قريب 90 صفحة. له كلام كثير في هذا، ولكن يعني نأخذ منه ما نريد في رد ما زعمه هؤلاء من اشتراط الاجتهاد المطلق في فهم القرآن والسنة. قال رحمه الله، يعني بالكلام أولا في بداية تفسيره لهذه الآية: وما تضمنته هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله جاء موضعا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها الآية، وقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها. ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم، أي تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل بها، فإنه معرض عنها غير متدبر لها، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكورة في الآيات إن كان الله أعطاه فهما يقدر به على التدبير. وقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من أجل قومه هذا القرآن كما قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتغلين بذلك هم خير الناس، ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه وقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال: فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له من أعظم المناكر وأشنعها، وإن ظن فاعلوه أنهم على هدى. ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اكتفاء عنهما بالمذاهب المدونة وانتفاء الحجة إلى تعلمهما لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة من أعظم الباطل. هذا القول من أعظم الباطل، يقول ما في داعي لتفهم القرآن والسنة، الحمد لله المذاهب موجودة، خذ مذهب مثلا المالك وخلاص افهم القرآن والسنة مثل ما يقول ولا تلتفت إلى غيره، هذا غير صواب، وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة ومخالف لأقوال الأئمة الأربعة، فمرتكبه مخالف لله ولرسوله ولأصحاب رسوله جميعا وللأئمة رحمهم الله، كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى. قال: مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة. قال: المسألة الأولى: اعلم أن قول بعض متأخري الوصوليين إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا المجتهدين خاصة، مثل ما يقول هؤلاء، وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة، قول لا مستند له من دليل شرعي أصلا. بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة يجب عليه تعلمهما والعمل بما علم منهما، أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعا، وأما ما علمه منهما علما صحيحا ناشئا عن تعلم صحيح فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حديثا واحدا. ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس، ومما يوضح ذلك وهذا قد أشرنا إليه أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم من هم؟ أول من خاطب بالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم من هم؟ هم الكفار والمنافقون، أول من كان نزل فيهم نزل فيهم هم المنافقون والكفار، ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول، بل ليس عندهم شيء منها أصلا. فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهذه إلا المجتهدون بالإصلاح الأصولي، يعني الإصلاح الأصولي، لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه، ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين كما ترى. ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطيعة الدخول، وإذا فدخول الكفار والمنافقين في الآيات المذكورة قطعي، ولو كان لا يصح الانتفاع بهذه القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله وعدم عملهم به. وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعا، ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال الاجتهاد، والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد، بل ليس فيها إلا الاتباع. وبذلك تعلم أن ما ذكره صاحب مراقي السعود تبعا للقرافي من قوله: من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضل، لا يصح على إطلاقه بحال معارضته لآيات وحديث كثيرة من غير استناد إلى دليل. قال: ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا بدليل يجب الرجوع إليه. ومن المعلوم أيضا أن عمومات الآيات والأحاديث الدالة على حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن تحصى، كقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة الحديث، ونحو ذلك مما لا يحصى. فتخصيص جميع تلك النصوص بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهذه الكتاب والسنة على غيرهم تحريما باتا يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح تخصيص تلك النصوص بآراء جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين. وكلامه في هذا واسع، كلامه في هذا واسع، وهو كله يبين أن حصر الأمر أنه لابد ما يفهم الكتاب والسنة إلا المجتهد اجتهادا مطلقا أن هذا ممتنع، وأن هذا تضييع وحرمان. طيب، له أيضا كلام قال في الرد: الوجه الثاني أن غير المجتهد إذا تعلم آيات القرآن أو بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها تعلم ذلك النص العام والمطلق، وتعلم معه مخصصه ومقيده إن كان مخصصا أو مقيدا، وتعلم ناسخه إن كان منسوخا، وتعلم ذلك سهل جدا بسؤال العلماء العارفين به ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها في ذلك. والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بها وحديثا فيعمل به، ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق. وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه ما لم يكن يعلم، لكن يقرأ الآية يقول: لا أنا ما أفهم، حتى يقول لي المجتهد المطلق كذا وكذا. طيب، قال: كما يشير له قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، على القول بأن الفرقان هو العلم النافع الذي يفرق به بين الحق والباطل. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، الآية. وهذه التقوى التي دلت الآيات على أن الله يعلم يعلم صاحبها بسبب ما لم يكن يعلم لا تزيد على عمله بما علم من أمر الله وعليه، فهي عمل ببعض ما علم زاده الله به علم ما لم يكن يعلم. فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من الانتفاع بنور القرآن، حتى يحصلوا شرطا مفقودا في اعتقاد القائلين بذلك، وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله هو كما ترى. وكلامه في هذا كما أشرنا هو كلام طويل، وأيضا يعني كلام نفيس، كلام نفيس، فمن أحب أن يرجع إليه وأن يقرأه ويتأمل فيه أكثر فله ذلك. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.